بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فإن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لا بد له من منهج يسير عليه القارئ لكتابه حتى يسلم بتوفيق الله عز وجل من الضلال ومن الانحراف الذي قد أصاب الأمم والطوائف من قبلنا. ومما يؤثر عن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد أمير المؤمنين عن سبب ضلال الناس، فقال له السائل: يا أمير المؤمنين، لماذا اختلف الناس؟ فهذا سؤال عظيم، وكان الجواب من إمام عظيم وهو الفاروق رضي الله عنه، فقال: لأنهم فهموا القرآن على خلاف فهمنا، لأنهم فهموا القرآن على خلاف فهمنا. هكذا حصر لنا فاروق هذه الأمة سبب الخلاف، ولا شك أن هذا السبب هو السبب الأعظم في ضلال الناس وفي انحرافهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة، قال: فصل. والفصل هو الحاجز بين شيئين، الفصل هو الحاجز بين شيئين. قال: فصل. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم قال رحمه الله: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك رحمه الله. إذن هذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله يتكلم فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ووضح وجل، فهو عليه الصلاة والسلام لم يترك الأمر هكذا سدى، إنما وضحه وجلاه للأمة وبين معانيه حتى لا يلتبس على أحد، فبين معانيه وبين كذلك ألفاظه صلى الله عليه وسلم، فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الأثر الذي ذكره أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وهو عبد الله بن حبيب ابن ربيعة الكوفي مقرئ الكوفة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن وجوده وعرضه على عثمان وعلي وابن مسعود، وأخذ عنه عاصم بن أبي النجود، وقد مكث يقرئ الناس ويعلمهم القرآن 40 سنة. وقال أبو عون الثقفي: كنت أقرأ على أبي عبد الرحمن، وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقرأ عليه. هذا شيء من سيرة هذا الإمام رحمه الله كما جاء في بعض كتب التراجم. وهذا الأثر عن هذا الإمام العظيم أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي يبين لنا بجلاء اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بإقراء القرآن وبفهم معانيه، فهم يعلمون القرآن وما فيه من علم وما فيه من عمل، فجمعوا فيه بين هذا وذاك، لذلك كان تفسيرهم هو الواجب الذي يجب على الأمة أن يصيروا إليه إذا أرادوا تفسير كلام الله عز وجل. وحتى نوسع الكلام أكثر في الوجوه التي لأجلها يقدم تفسير الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم، تفسير التابعين على غيرهم، وجوه كثيرة جلاها الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة التي طبع جزء منها في كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. قال رحمه الله في بيان تقديم فهم السلف رحمهم الله ورأسهم الصحابة والتابعون، قال: وذلك من طريقين، أحدهما بيان استقامة هذه الطريق، والثاني بيان أنه لا طريق يقوم مقامها فيتعين. قال: فأما الأول، يعني بيان استقامة هذا الطريق وهو الرجوع إلى تفسير الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، قال: فالأول فمن وجوه، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه القرآن لفظه ومعناه جميعا، فإن البيان لا يحصل بدون هذا، وقد قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: هذا بيان للناس، ولو خاطبهم بلفظ لم يفهموا معناه لم يكن ذلك بيانا. وقد امتن عليهم في غير موضع بكونه أرسله بلسان عربي، وأنه يسره عليهم بذلك، فقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهل يعقلونه إذا لم يعرفوا اللفظ؟ إذن هذا كله مما شيخ الإسلام وما سيأتي سبب في ترجيح ووجوب اتباع السلف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في تفسير القرآن، وترك التفاسير المحدثة التي تخالف تفاسيرهم من أوجه قوية سنذكرها ونستطرد فيها، لأن هذا مهم جدا في معرفة الطريق الذي يصار إليه في تفسير القرآن، لأن هذا الأمر قد ضل به أقوام وطوائف والعياذ بالله. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. قال: فكيف يتذكر من لا يفهم الكلام؟ قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. أي أقرآن أعجمي ونبي عربي أو مخاطب عربي؟ فدل على أنه فصل آياته، والتفصيل التبيين المنافي للإجمال، فلو كانت آياته مجملة لم يفهم معناها لم تكن آياته قد فصلت. والتفصيل إنما يكون للبيان والتمييز الذي يزول معه الاشتباه والاشتراك والإجمال المنافي لفهم المراد بالخطاب، وإن كان المعني مفهوم قد يحصل بينه وبين معنى آخر، وإن كان المعني المفهوم قد يحصل بينه وبين معنى آخر مشابهة ومشاركة تمنع إدراك حقيقته التي لا تفهم بمجرد اللفظ. وقد قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: وإذا كان المخاطبون لم يفهموا معنى كلامه لم يكن بلاغهم بلاغا مبينا، أو لم يكن قد بلغهم بلاغا مبينا، ومن قال ذلك فلم يشهد له بالبلاغ، ومن قال ذلك فلم يشهد له بالبلاغ. ثم ذكر أحوال هؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم والعياذ بالله، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ، إما بصريح أقوالهم أو بمفهوم أقوالهم ومآل أقوالهم والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: وأما الذين شاهدوه فقد شهدوا له بالبلاغ، ونحن نشهد بما شهد به إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإنه بلغ البلاغ المبين وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ثم ذكر بعد ذلك الأثر السابق عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، ثم قال بعد ذلك: وإذا علم أن الصحابة أخذوا عن الرسول لفظ القرآن ومعناه، بل كانوا يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه بألفاظ أخرى، كما قال جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فكان يعلمهم الإيمان وهو المعاني التي نزل بها القرآن من المأمور به والمخبر عنه المتلقى بالطاعة والتصديق، وهذا حق، فإن حفاظ القرآن كانوا أقل من عموم المؤمنين، فعلم أن بيان معانيه لهم كان أعم من بيان ألفاظه. ومن هذا الباب صاروا يروون عنه الأحاديث التي ليست ألفاظها ألفاظ القرآن، لأنه قد كان يبين لهم معاني كثيرة بغير ألفاظ القرآن، وذلك هو حديثه. إذن يقول رحمه الله أنه بين لفظ القرآن ومعناه، قال: بل كانوا يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه بألفاظ أخر، يعني كما ذكر في السنة، كما ذكر بعد ذلك يعني ما جاء في السنة، الإيمان والتوحيد وغيرها ذكر ذكرها صلى الله عليه وسلم، فإن اللفظ منه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هذه المعاني قد جاءت عن الله سبحانه وتعالى في القرآن. قال: فإذا كان الصحابة قد تلقوا عن نبيهم لفظ القرآن ومعناه لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحد. فالمنقول عن الصحابة من معاني القرآن كان في ذلك كالمنقول عنهم من حروفه سواء بسواء، وإن تنازع بعضهم في بعض معانيه فذلك كما قد يتنازعون في بعض حروفه، وكما قد تنازعوا في بعض السنة لخفائها عن بعضهم، إذ لم يكن كل منهم تلقى عن نفس الرسول جميع القرآن وجميع السنة، بل كان بعضهم يبلغ بعضا القرآن لفظه ومعناه والسنة، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ليس كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يكذب بعضنا بعضا. ثم بعد ذلك ذكر الوجه الثاني لاستقامة هذا الطريق، وهو الأخذ عن السلف معاني القرآن عن السلف رحمهم الله. قال: الوجه الثاني أن الله تعالى أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه القرآن، وامتن بذلك على المؤمنين، وأمر أزواجه بذكر ذلك، وقد بلغ ذلك الصحابة كما بلغهم القرآن، فلا يحتاجون في ذلك إلى أحد، والحكمة هي السنة كما قال ذلك غير واحد من السلف، وذلك أنه قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فما يتلى غير القرآن في بيوتهن فهو السنة، إذ المراد بالسنة هنا هو ما أخذ عن الرسول سوى القرآن، كما قال في غير حديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي لفظ: ألا إنه مثل القرآن وأكثر. قال: ولهذا ذم المختلف أو ولهذا ذم المتخلف عن طلب السنة المكتفي بالقرآن، فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا من حلال أحللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرية فيه. ثم قال رحمه الله: وهذا المعنى قد استفاض عنه من وجوه متعددة من حديث المقدام بن معد كرب وأبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وأبي رافع وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من مشاهير أحاديث السنن والمسانيد المتلقاة بالقبول عند أهل العلم. إذن هذا هو الوجه الثاني، هذا هو الوجه الثاني. قال: الوجه الثالث، يعني في استقامة هذا الطريق، أن بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس في الطب والنحو والفقه والأصول، أو لو قرأ بعض قصائد الشعر الشعري، لكان من أحرص الناس على فهم معنى ذلك، ولكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه. فإذا كان السابقون يعلمون أن هذا كلام الله وكتابه الذي أنزل إليهم وهداهم به وأمرهم باتباعه، أفلا يكونون من أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه من جهة العادة العامة وعادتهم الخاصة، ومن جهة دينهم وما أمرهم الله به من ذلك. ولم يكن للصحابة كتاب يدرسونه وكلام محفوظ يتفهمون فيه يكتبونه إلا القرآن. إذن هذا أمر عقلي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، لا يمكن لأحد إلا أن يسلم به. كيف لأناس يسمعون كلاما ثم هم لا يستفصلون عن معناه؟ إن كان هذا لا يكون في النحو والفقه، وقال بل الشعر والقصائد إلا استفهموا من صاحبها، فكيف إذا كان الأمر أمر دينهم وما ينجيهم الله به من النار ويدخلهم الجنة وفيه عبادتهم التي يتعبدون الله بها على حسب ما يفهمون من كلام الله عز وجل، كيف يفوتون شيئا من القرآن لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ فلذلك قدم تفسيرهم وفهمهم لكتاب الله، ولا يجوز تقديم تفسير أحد على تفسيرهم. بل يقول أنه لم يكن للصحابة كتاب يدرسونه غير القرآن ويتفهمونه، ليس لديهم إلا كتاب القرآن يدرسونه ويتفهمون معانيه ويقرؤونه ويتأثرون به، فكيف لا تكون لهم الهمة وهم سادة الناس في فهم هذا القرآن؟ هذا من ناحية العقل. قال ويذكر بعد ذلك أن ليس لديهم كتابا إلا هذا الكتاب، لم تكن هناك كتب الفقه وكتب النحو وكتب التفاسير وغيرها من الكتب الموجودة في من جاء بعدهم من العصور، فتكون قد أشغلتهم عن التوجه التام للقرآن الكريم، فكيف لا يحرصون على هذا الفهم الذي لا يكون إلا بتلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه. قال بل كان القراء عندهم أهل العلم المحفوظ، وذلك اسم معروف لهم. القراء إذا قيل القراء قال أهل العلم المحفوظ، وذلك اسم معروف لهم، يعني ليس مجرد الذي يقرأ، لا، بل الذي يعلم أيضا، يعلم ما يقرأ، كانوا يسمونهم بالقراء يعني العلماء. ثم قال وهذا مما يوجب العلم بحرصهم على فهم معناه، وإن كانوا حراسا والرسول بين أظهرهم، فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في بيان معانيه وتفصيل مجمله وبيان متشابهه. فعلم أنهم أخذوا عن رسول الله وعن الرسول بيان معاني آيات القرآن التي يقال إنها مشكلة أو مجملة. ثم قال الوجه الرابع في بيان استقامة هذا الطريق، وهو كما أسلفنا تقديم تفسير الصحابة والتابعين السلف الصالح عن غيرهم، قال الوجه الرابع أن أصحابه المعروفين هم الذين نزل القرآن بلغتهم، يعني بلغة قريش، ونزل بلغة العرب، نزل كما جاء على سبعة أحرف من باب التخفيف والتيسير، من باب التخفيف والتيسير على الناس، لأن لهجات العرب متفرقة، هم كلهم عرب ولكن هناك بعض الأحرف تختلف من قبيلة إلى قبيلة، ولعله يأتي إن شاء الله الكلام على السبعة الأحرف إن شاء الله. قال فإن لغات العرب وإن اشتركت في جنس العربية فبينها افتراق في مواضع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل اليمن كتب إليهم بلغة هي غريبة بالنسبة إلى لغة قريش، والقرآن نزل بلغة قريش ونحوهم من أهل الحاضرة والبادية، وأولئك هم خواص أصحابه، فلا يحتاجون في معرفة لغتهم وعادتهم في خطابهم إلى شعر شاعر غيرهم، فضلا عمن يكون حدث بعدهم، فضلا عمن يكون أو عمن يكون حدث أو حدث بعدهم. الوجه الخامس في بيان استقامة هذا الطريق السلفي في تفسير القرآن أن الصحابة، قال أن الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة، ورأوا منه من الأحوال، وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم. إذن هم رأوا وشاهدوا، رأوه وشهدوا التنزيل وعلموا التأويل. ولا شك أنك عند رؤية المتكلم يتجلى لك من المعاني بطريقة كلامه وواقع الحال وسبب كلامه ما لا يتجلى لغيرك. لذلك قال بعد ذلك: فليس من سمع ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبا ولم يرى ولم يسمع منه، ولكن علم بعض أحواله وسمع بواسطة. وإذا كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبا متعينا، ولم يحتج مع ذلك إلى غيرهم، ولم يحتج مع ذلك إلى غيرهم. ثم ذكر مقولة الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا كان اعتقاد، يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه وأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية: هو ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فثبت بهذه الوجوه القاطعة أن الرجوع في تفسير القرآن الذي هو تأويله الصحيح المبين لمراد الله تعالى به إلى الصحابة هو الطريق الصحيح المستقيم، وأن ما سواه إما أن يخطئ بصاحبه وإما أن يكون دونه في الإصابة. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن إذا لم يخالفه منهم أحد، ثم من أصحابه من يقول هذا قول واحد إلى آخر كلامه. قال رحمه الله بعد ذلك: ثم نعلم أن الصحابة إذا كانوا حفظوا فالتابعون لهم بإحسان، الذين أخذوا عنهم وتلقوا منهم لا يجوز أن يكونوا عدلوا في ذلك عما بلغهم إياه الصحابة، لا يجوز ذلك في العادة العامة ولا في عادة القوم وما عرف من عقلهم ودينهم مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في دينهم. فإذا كان هذا يوجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين فكيف بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا هو بيان صحة هذا الطريق وبيان صحة هذا المسلك، رجوع إلى السلف في بيان استقامة هذا الطريق. الوجه الثاني في بيان أنه لا طريق يقوم مقامها فيتعين، ليس هناك طريق إلا هذا، وذكر هذه وذكر هذا الأمر أنه لا طريق إلا هذا الطريق المتعين في فهم كتاب الله. ذكر وجوها لبيان هذا الأمر. قال: أحدها أن نقول من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين في نقل معاني القرآن وما يراد بها كما رجع إليهم في نقل حروفه وإلى لغتهم وعادتهم في خطابه، فلا بد أن يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة عن غيرهم، لأن فهم الكلام موقوف على معرفة اللغة، وغايته أن يباشر عربا غيرهم فيسمع لغتهم ويعرف مقاصدهم ويقيس معاني ألفاظ القرآن على معاني تلك الألفاظ. وهذا إنما يصح إذا سلم اللفظ من كلام العربي هذا، ويسلم في القرآن أيضا من احتمال المعاني المختلفة لمجاز واشتراك، وإلا فمتى كان اللفظ من أحدهما دون الآخر دالا على معنى آخر بطريق الاشتراك والمجاز، لم يكن المراد من أحد المتكلمين به مثل المراد به من المتكلم الآخر، فغايته فيه القياس، وهو موقوف على اتحاد معنى اللفظين. إذن اللغة لغة العرب، والصحابة تكلموا بهذه اللغة رضي الله عنه، وهم مع ما سبق من أراد أن يفهم لا بد أن يفهم من أهل اللغة وأهل الفهم وأهل المشاهدة لتنزيله الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يذهب إلى غيرهم كمن يذهب إلى صاحب لغة أخرى يريد أن يتعلم اللغة الأخرى، وكأن القرآن نزل بتلك اللغة، وهذا مستحيل إذن فلزم الرجوع إليهم. ثم قال بعد ذلك: ثم من المعلوم أن جنس ما دل على القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناس في عادتهم، وإن كان بينهما قدر مشترك. قال: فإن الرسول جاءهم بمعان غيبية لم يكونوا يعرفونها، وأمرهم بأفعال لم يكونوا يعرفونها، فإذا عبر عنها بلغتهم كان بين ما عناه وبين معاني تلك الألفاظ قدر مشترك، ولم تكن مساوية لها يعني أضرب مثالا على ذلك، كالصلاة مثلا، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ولكن الصلاة في المعنى الشرعي هي أفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لو أردت أن تفهم بمطلق اللغة لما اهتديت إلى هذا المعنى الذي قد خصصه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض التخصيص، كذلك الأمور الغيبية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يعرفونها أيضا. قال: فإذا عبر عنها بلغتهم كان بين ما عناه وبين معاني تلك الألفاظ قدر مشترك، ولم تكن مساوية لها، بل تلك الزيادة التي هي من خصائص النبوة لا تعرف إلا منهم. فعلم أن عامة من يأخذ معاني القرآن من اللغة التي سمعها من العرب العرباء وباشرهم فيها أن يكون قائسا قياسا يحتمل الضد، يعني هذا القياس يحتمل هذا الوجه ويحتمل وجها آخر، ومعلوم أن اللغة واسعة تحتمل عدة معاني. لذلك إذا قرأت في مقاييس اللغة لابن فارس تجد أن الكلمة الواحدة تدل على أصل أو على أصلين أو على ثلاثة أصول، كيف تعلم هذا من هذا من هذا؟ لا شك أن المتكلم يقصد بكلامه ويبين من كلامه ويحد من كلامه ما يجعل السامع يعرف معناه، فكيف بالذي تلقاه عنه واستفسر عما أشكل منه؟ لا شك أن المصير إليه في معرفة هذه المعاني هو الواجب المتحتم. قال: وأن يكون ما فاته من الفارق أعظم مما أدركه بالجامع، وهذا برهان واضح، لأن بين الأمور فارق وجامع، بينها أمور تجمعها، وهناك فروق في المعاني أيضا، وهناك فروق في المعاني كما ذكرته في مثلا في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله. قال: ولهذا كانوا يقولون ما ذكره عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير تعلمه العلماء. إذا لم يرجع إلى كلام العرب فقط، بل قال تعلمه العلماء. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فقد كذب. إذن هذا الوجه الأول في بيان ماذا؟ في بيان أنه لا طريق يقوم مقامه، لا طريق يقوم مقامه، يعني بعد أن بين الأوجه لبيان استقامة هذا الطريق، يبين لك أن من حاول فهم القرآن على غير الطريق الذي ذكره سيضل ولا بد. قال الوجه الثاني: أن الدرجة الثانية أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ عن العرب نظما ونثرا، وكل ما تعتري نقل الحديث من الآفات فهو هنا أكثر، وهذا أمر معلوم لمن كان خبيرا بالواقع. ما يعتري نقل الحديث النبوي يعتريه بنقل اللغة أكثر من الحديث النبوي، أكثر من الحديث النبوي. قال: وهذا أمر معلوم لمن كان خبيرا بالواقع. قال: فيكون نقل ألفاظ اللغة ثم معرفة مرادهم من تلك الألفاظ يرد عليه أكثر مما يرد على معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لأن معرفة مراد الرسول توفرت عليها الهمم والدواعي، وصانه الله فهو محفوظ بحفظ الله ثم بالعادة العامة والخاصة، أكثر من معرفة مراد شاعر مادح أو راث أو هاج أو مشبب أو واصف ناقة أو امرأة أو فلات أو مفتخر. لا شك أن الدواعي إلى معرفة معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه أعظم من معرفة قول شاعر في شعره وكلام متكلم في كلامه. فالدواعي في حفظ ومعرفة معاني حديث رسول الله أكثر وأكثر، وهذا مما لا يختلف عليه عاقل. ثم قال الوجه الثالث: أن الدرجة الثالثة أن يسمع اللغة ممن سمع الألفاظ، وذكر أنه فهم معناها من العرب كالأصمعي فيما سمعه من الأعراب، وذكر أنه فهم معناه. ومن هذا الباب كتب اللغة التي يذكرون فيها معاني كلام العرب بألفاظ المصنفين، ومعلوم أن هذا يرد عليه أكثر أو أكثر مما يرد على من سمع الكلام النبوي من صاحبه وقال إنه فهم معناه وبينه لنا بعبارته. وهنا يذكر أيضا ما يتعلق باللغة وحفظها، وقد يذكر أصحاب الكتب كالأصمعي والفراهيدي وغيرهم يذكرونها بمعانيهم أو بما فهموها. فهل هذا أعظم في الرجوع إليه لمعرفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام أو القرآن، أو من سمع مباشرة من رسول الله وفهم معناه وأخذ منه معناه وكل ما يستشكل؟ لا شك أن الثاني أعظم وأولى في التقديم. قال الوجه الرابع: أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام العرب، ومن المعلوم أنه يرد على هذا من الأسئلة أكثر مما يرد على نقل الحديث. قال الوجه الخامس أن الدرجة الخامسة أن يعلم اللغة بقياس نحوي أو تصريفي قد يدخله تخصيص لمعارض راجح قد يكون فيه فرق لم يتفطن له واضع القياس القانوني. ومن المعلوم أن هذا يرد عليه أكثر مما يرد على من تعلم المعاني الشرعية من القواعد الكلية التي وضعها الفقهاء. إذا من أراد تصريف الكلام على القانون الذي وضعه من وضعه من المتأخرين وقد يصيب في هذا القانون وقد لا يصيب، فالرجوع إليه أضعف من الرجوع إلى من تعلم المعاني الشرعية أخذها عن أهلها، أخذ المعنى والمقصد والكليات والقواعد العامة التي وضعها الفقهاء، لا شك أن الرجوع إليهم في ذلك أولى وأولى. قال وإذا كان الأمر كذلك فمن لم يأخذ معاني الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن أخذ عنهم لم يكن له طريق أصلا إلا ما يرد عليه من الآفات أضعاف ما يرد على هذه الطريق. إذن قال وإذا كان الأمر كذلك فمن لم يأخذ معاني الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن أخذ عنهم لم يكن له طريق أصلا إلى ما يرد عليه من الآفات أضعاف ما يرد على هذه الطريق، فلا يجوز له ترجيح غيرها عليها فيكون أحد الأمرين لازما له. قال إما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ويعدل عن الطريق التي فيها من العلوم اليقينية والأمور الإيمانية والاعتقادات الراجحة والظنون الغالبة ما لا يوجد في غيرها إلى ما هو دونها في ذلك كله، بل يستبدل باليقين شكا وبالظن الراجح وهما ويستبدل بالإيمان كفرا وبالهدى ضلالة وبالعلم جهلا وبالبيان عيا وبالعدل ظلما وبالصدق كذبا وبالإيمان بكتب الله وبكلماته تحريفا عن مواضعها. قال وإما هذا الأمر الثاني اللازم له أن يعرض عن ذلك كله، أن يعرض عن ذلك كله ولا يجعل للقرآن معنى مفهوم، ولا يجعل للقرآن معنى مفهوم. وقد قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إلى آخر كلامه رحمه الله في ذكر هذا الطريق الذي يبين فيه رحمه الله وجوب الأخذ بفهم السلف من الصحابة والتابعين ومن أخذ عنهم، ولا يجوز أخذ العلم علم المعاني الكتاب والسنة عن غيرهم. وهذا كلام بديع جميل منه رحمه الله، جمع بين الأثر والنظر الصحيح في تقديم هذا الطريق على غيره، في تقديم هذا الطريق على غيره. لمن أراد الاستزادة والتأمل أكثر فليرجع إلى جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، سيجد فيها ما يغنيه إن شاء الله من هذه الحجج التي ذكرها الإمام رحمه الله. ثم ليعلم أيضا أن بيان السنة للقرآن على عدة أوجه كما ذكر أهل العلم. قال قيل الوجه الأول من ذلك أن توافقه في كل وجه فلا يكون أو فيكون من توارد الأدلة وتكون مؤكدة له. إذن أول أن يكون مثل القرآن في من كل وجه فيكون مؤكدا لما جاء في القرآن. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن، مبينة، أولا مؤكدة، ثانيا مبينة، الثالث أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن، يعني حكم زائد لم يذكره القرآن فذكر في هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو حاصل ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي: فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه، فاجتمعوا منها على وجهين والوجهان يجتمعان ويتفرعان. قال أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب، والآخر مما أنزل الله جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد. قال: وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. قال: والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب. قال: فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبقه. ثم بدأ يذكر أقوال العلماء في هذا الوجه الثالث، أقوال العلماء رحمهم الله في هذا الوجه الثالث. ولا شك أن هذا الوجه الثالث مما يجب الأخذ به، وهو الزائد كإنكاح أو زواج الرجل بعمة وخالة الزوج أو الزوجة، فإن هذا مما لم يأتي في القرآن وجاء في السنة، وغيرها من الأمور التي وردت في السنة ولم ترد في القرآن. إذن هذا حال تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء في كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله في المقدمة: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال: وعقل الكلام متضمن لفهمه. ثم قال رحمه الله: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد. طيب، لعلنا نقف عند كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن التابعين وتلقيهم وفضلهم، ونرجع هذا الحديث إلى المجلس القادم بإذن الله. أسأل الله في علاه أن يجعلني وإياكم ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.